الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واهتدى بهداه أما بعد. سؤال يسأل سائل: ما الحجة في ما يوجد في عند الجمهور من المذاهب والكتب الفقهية تجده في بعض كتب الحنفية والشافعية والحنابلة، وربما هو في كتب المالكية أيضا، من أن من سنن الوضوء استقبال القبلة عند الوضوء، أن من سنن الوضوء استقبال القبلة عند الوضوء. يسأل عن الحجة في هذا الموضوع. هذه المسألة جميلة، إذ أن فيها عدد من الأمور التي ننبه عليها في العادة. أولا، يلاحظ في هذه المسألة أنها لم ترد معنا في المغني، ولا في عمدة الفقه، ولا في زاد المسافر، ولا في المحرر، ولا في الدارمي. والحق أنها لا حضور لها في أي كتاب فقهي متقدم من كتب الحديث أو من كتب المذاهب. لا وجود لهذه المسألة في الكتب المتقدمة. لا يوجد أحد أورد حديثا يستدل به على استحباب استقبال القبلة عند الوضوء، ولا يوجد في كتب الحنابلة المتقدمين، ولا يوجد نص لمجتهد في استحباب ذلك. منها هنا تعلم المسألة التي ينبه عليها البعض، أن ليس كل ما في الكتب المذهبية المتأخرة هو كلام المجتهدين، ولا حتى هو تخريج على أصولهم. فكما لا يخفى، الوضوء من الأمور المتكررة يوميا، لتكرر الصلوات، بل الحاجة إليه أوسع من أمر الصلاة. فهناك وضوء لقراءة القرآن، وهناك وضوء للطواف بالبيت، ولمطالب أخرى. أنا أذكر هنا المطالب الواجبة، الأمور التي يجب لها الوضوء. فالوضوء متكررا والحاجة إليه عظيمة، ومع ذلك لا تكاد تجد مجتهدا أو متقدما مما صنف في الحديث أو مما صنف في الفقه يذكر استحباب استقبال القبلة في الوضوء. إذا من أول من ذكر هذا؟ دائما أقول، إذا أردت أن تعرف من أين جاءت بعض الفروع التي لا تكاد تجد لها وجودا، واليوم سهل جدا في البرامج البحثية أن تتبع هذا تاريخيا. كنت دائما أقول، إذا أردت أن تعرف اذهب إلى كتب الشافعية، لأن الشافعية مؤثرون في عموم من في المذاهب الأخرى. الشافعية ذكروا شيئا تبعهم الآخرون، واستدلوا أحيانا نحو استدالتهم. وجدت أن أقدم من تكلم في هذه المسألة الحليمي الشافعي عام 300. الحليمي الشافعي هو من ذكر هذه المسألة في شرح مشكل الوسيط، عزى له عدد من الشافعية ذلك، فقال هو علل هكذا، قال: إذا كان يستحب الجلوس إلى القبلة للجالس الذي لا يصنع شيئا، فكذلك من باب أولى في العبادة يستحب. فهو قال بالاستحباب، وتبعه على ذلك خلق كثير من أتباع المذاهب الأربعة فيما أعلم. حنفية وشافعية وحنابلة مؤكد، وكلامه هذا هو ما عناه ابن مفلح بقوله أن الاتجاه إلى القبلة يتجه في كل عبادة إلا ما خص بدليل. لما؟ لأن الجلوس في قبال القبلة مستحب. طيب، ما البينة؟ ما الدليل على أن الجلوس تجاه القبلة مستحب. هنا ننتقل إلى بحث حديثي. هذا البحث في حديث أن أشرف مجالسكم ما استقبل بها القبلة. طيب هذا الحديث هل هو مخرج في مسند أحمد؟ لا. هل هو مخرج في كتب الستة؟ لا. هذا الحديث عند في معاجم الطبراني، وحين تراه في معاجم الطبراني فاعلم أنك أمام حديث واهن. الحديث له ثلاث طرق قد قوى الألباني بها الخبر وما فيها قوي. أول طريق طريق رجل يقال له أبو شهاب الحناط يروي عن حمزة بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر، والطبراني أشار إلى علته، قال لم يروه عن نافع إلا حمزة بن أبي حمزة. حمزة بن أبي حمزة هذا ليس من أصحاب نافع المعروفين، وهو متروك يعني ضعيف جدا. إذن أحاديثه لا تصلح، فهذا الحديث هو العدم سواء. هذه رواية. عندنا رواية أخرى هي عند الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس، يرويها رجل يقال له هشام بن زياد أبو المقدام عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس، وهشام بن زياد هذا أبو المقدام أيضا متروك ضعيف جدا. طيب فما معنى ما بقي؟ نعم. وعندنا طريق ثالث من عند الطبراني في مسند الشاهمين من طريق محمد بن كعب القرظي أنه يقول لعمر بن عبد العزيز حدثني ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، أشرف المجالس ما استقبل به القبلة. وهذا يرويه راوٍ يقال له عبد الوهاب بن محمد الأوزاعي، عبد الوهاب بن محمد الأوزاعي، وهذا الرجل مترجم له في تاريخ بغداد، عفوا في تاريخ دمشق، ولا يوجد فيه أي توثيق، فهو مجهول العين، إذ لم يروي عنه إلا رجل واحد يقال له زيد بن يحيى بن عبيد. يبدو لي أنه أهل حديث، لأنه انفرد بسلسلة من الأحاديث عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس، ولا يتابع على أي شيء منها. حديث من اطلع في كتاب أخيه بغير أمره فكأنه اطلع في النار. هذا حديث باطل منكر، هذا حديث باطل منكر لا يشك في وضعه، لا يشك في وضعه، فهذا أيضا إسناد واهن آخر. وبقي معنا الإسناد الأخير، ها نعم، عند الحاكم من رواية محمد بن معاوية عن مصادف بن زياد المديني وأثنى عليه خيرا. هو محمد بن معاوية نسب ولا متروك أصلا، فعلى ما يثني، وكرواية ذاك الرجل، ولهذا الذهبي قال بطل الحديث معلقا أن هذا حديث باطل. لا إله إلا الله. وبقي طريق هو الذي اعتمده الألباني مع اعترافه بجهالة أحد رواته، وهو هذا الطريق الموجود إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس القبلة، وهو من رواية إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي عن عمرو بن عثمان أخبره محمد بن خالد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد اعترف الألباني أن إبراهيم بن محمد بن عرق مجهول، الذهبي قال شيخ للطبراني لا يعتمد ولا يجعل له أي توثيق، تساهل المنذر والهيثمي وحسن خبره، ولكن كلام الذهبي أقوى من كلام الألباني. ثم إنه رجل حمصي فكيف ينفرد بهذا الاسناد المدعي محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريره؟ هذه جاده مطروقه، وان كان محمد بن عمر صدوق له اوهام، لكنها جاده مطروقه. تمام؟ فمع هذه الجاده المطروقه كيف ينفرد رجل حنفي لا يكاد يعرف بهذا الانفراد العظيم؟ هذا منكر. ولو قلنا بضعفه فقط فلا يوجد شيء يعرضه الا روايه عبد الوهاب الاوزاعي الذي هو مجهول عين وروى خبرا باطلا منكرا. فمنها هنا تعرف انه لا يوجد حديث قائم في الباب. تمام؟ لكن هل يوجد اثار؟ نعم يوجد اثار. يوجد اثار، يوجد عند ابن ابي شيبه. فهناك اثر عن سليمان بن موسى ان لكل شيء شرفا وشرف المجالس مستقبل القبلة، هذا رواه ابن أبي شيبة في الأدب وفي مصنفه، وهذا إسناد قوي إلى سليمان بن موسى. من سليمان بن موسى؟ تابعي شامي من صغار التابعين، من صغار التابعين، واختلط قبل موته، ولكن هنا فعل له. وهناك أثر عن ابن سيرين وإسناده صحيح أنه إذا نام استقبل القبلة وربما استلقى. استقبال القبلة عند النوم هذا يعني. وهناك أثر عن ابن مسعود من رواية مسعر عن أبي إسحاق، ومسعر لعله روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط، أن ابن مسعود جلس مستقبل القبلة فقط من غير أن شرف المجالس. وهناك أثر عن مكحول، هذه كلها اللي رواها ابن أبي شيبة، أفضل المجالس مستقبل القبلة، وسناده قوي لمكحول. وعن سليمان موسى ايضا ها، وهناك عاد هنا، وهناك اثر عن سفيان الثوري انه كان يحب الجلوس الى مستقبلا القبله، هذه عاد وردها في المصنف اظن في المصنف نعم. ويقول ابو داود ما اكثر ما دخلت على احمد فوجدته جالسا. نعم أثر سفيان موجود فيه، ما رأي سفيان يجلس إلا مستقبل القبلة. وهناك أثر أن أبا داود في مسائله عن أحمد يقول ما أكثر ما رأيت أحمد يجلس مستقبل القبلة، أدخل عليه أجده مستقبل القبلة. تمام؟ إذا خلاصة الأمر أن الجلوس، مجرد الجلوس لا يوجد فيه حديث صحيح، وإنما فيه آثار عن التابعين. حتى أثر عن ابن مسعود يوجد فقط أثر عام وفي صحتك. في الوضوء لا يوجد أثر لا موقوف ولا مرفوع، ولا يوجد تنصيص من مجتهد. وفي الواقع يبدو لي والله تعالى على وأعلم أن الوضوء في كثير من الناس أراهم يلصقون أثناء الوضوء، وحتى الاستنثار شبيه بالوسخ، وهذا عند وهذا استقبال القبلة به مما لا يليق، ما لا ينبغي، وقد نهي عنه في الصلاة، وهناك نهي عنه. فيبدو لي والله تعالى على وأعلم أن التنصيص على الاستحباب فيه ضعف، وإن تتابع عليه المتأخرون فأولا إجماعات المتأخرين لا تنضبط، وترك المتقدمين لذكر هذا الأمر من عموم المذاهب، فلا تكاد تجد رجلا ذكر هذا قبل الحليم. ترك الناس لهذا، وقد ذكره في كتاب من كتب فقه الشافعي ثم أخذه بعض المتأخرين وأبرزه ثم انتشر، إلى درجة أنك تجد إلى زمن ابن تيمية مثلا تجد ابن تيمية لم يتكلم في هذا المسألة ولم يكن له رأي فيها، إلى زمن ابن قدامة تجد ابن قدامة لم يتكلم في المسألة ولم يكن له رأي فيها. هذا مع أهمية الوضوء، هذا مع أهمية الوضوء ومع تكرره ومع أهمية الكلام عن سننه. فالدواعي فلا يمكن أن يقال أنهم ما أرادوا استيعاب سنن الوضوء، لا أبدا، سنن الوضوء معروفة منضبطة، ولا فتركهم لها كالتنصيص على أنه على أنهم لا يرونها سنة فيما أرى، والله تعالى على ما أرى. هذا استنباط من الحليمي بناه على حديث لا يقوم. الآثار لا نقول لا بأس، وإن كان كثير من الناس لا يفتون بالآثار، لكن هذا بالآثار لا بأس، لكن الآثار في الجلوس ليس في الوضوء. وأصحاب والآثار نفسها التي أوردها النبي شيخ في المصنف وفي الأدب، وهي العمدة حقيقة، ما ذكرها في باب الوضوء، ذكرها في باب الأدب. وقولهم يتجه في كل عبادة صعب، يعني قال يستحب إذا أعطيت الزكاة أن تعطيها وأنت مستقبل القبلة. الدعاء ورد فيه حديث، الصلاة ما الصلاة من شروطها استقبال القبلة، إلا النافلة في السفر على الدابة يستقبل قبلة أولا ثم تذهب به يمين وشمال. فهذه المسألة مثال جيد على أمور تروج باسم المذهب، وقد يظن الناس، يعني كثير من الناس يقولون كأن أحمد مثلا له نص فيها، يعني حتى أحمد لا يوجد له نص. أحمد أبو داود ذكر أدب عنه أنه كان ما أكثر ما يراه يدخل عليه جده جالسا واتجاه القبلة. وقد يقول قائل لأنه يدعو، فقد يكون جالسا في منزله فيجلس مستقبلا القبلة يدعو. وقد يقول قائل لا، أحمد عمل بهذه الآثار، أثر مكحول وماس، وهو له عادة، يعني آثار التابعين في الأذكار في غيرها يأخذ بها لا بأس. لكن تأتي تقول من سنة الوضوء، يعني كأنها سنة على رسول الله، ثم تقيس قياسا أنه ما دام استقبل ما دام الجالس يستحب له استقبال القبلة فكذلك القائم. طيب هو المجالس، يقول مجالس، وتقريبا ما أحد قال هذا في حق القائم. والمتوضئ عادة يكون قائما، والمتوضئ عادة يكون قائما. وبالمفلح احتاف، قال إلا ما خص الدليل. أنا لا خطيب الجمعة مثلا لا يستقبل قبل، خطيب الجمعة يستقبل الناس، الناس هم يستقبلونه ويكونون عند استقبالهم لهم مستقبل القبلة. فقال إلا ما خصه الدليل، ويتجه في كل عبادة إلا ما خصه الدليل. فالذي يبدو لي والله تعالى أعلى وأعلم أنها لو كانت سنة ما أهملها المتقدمون، ولا استنبطوا ولا ذكروا ذلك، لأن هذا الوضوء، هذا الوضوء هذا ليس أمرا خفيا يخفى على عموم الناس، حتى يقال فيه ما يقال. وهذا مثال على القضايا التي دائما نذكرها، تسامح بعض المعاصرين في تقوية الأحاديث في مجموع الطرق، تأثر المذاهب بأقوال الشافعية، وجود فروع فقهية لا أصل لها عند المتقدمين ثم يروج لها بقولهم هذه الفروع هي قول المذهب فتظن أن فيها نصا للمجتهد، وابحث. أن وجد شخصا قوي حليمي أهلا وسهلا، أرجو أن يبحث الأخوة، أما أنا فما وجدت. وهو نفسه ما عزى الكلام لإمام سابق له، وسبحان الله بقي هذا الفرع قرونا عند الشافعية فقط، ثم فجأة تسللها بصمت إلى كتب المذاهب الأخرى. حتى بإمكانك أن تجد أول حنفي قال ذكره في كتابه، وأول حنبلي ذكره في كتابه، وأول كذا، سبحان الله. هذا وصل، اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا إفادة رواية عبد الوهاب الأوزاعي هذه هذا تتمه. البيهقي روى رواية عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله أيضا فيها جهالة، وفي سندها رجل قال أحمد بن عبد الجبار العطاردي، وضعف الأوزاع وضعف رحمة الله وضعف البيهقي ضعف الطرق، قال لا أثبت فيه إسناد، وخالف شيخه الحاكم، وهذا حسن أن تذكره للشافعي، أن تذكره البيهقي من كان أشعريا، لكن له نقد في الحديث قوي. لكن هناك فائدة نفيسة فاتتني، وهي أن مما يدل أن أبا داود أبطل رواية عبد الوهاب الأوزاعي هذه، نص عليها أنها باطلة. كيف؟ أبو داود روى حديث محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس بدون هذه الزيادة، لكن بزيادة أخرى اللي هو لا تستر الجدر، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، هذا موجودة في رواية الأوزاعي، وموجودة في رواية مستدرك الحاكم التي الواهية، وموجودة في رواية سنن البيهقي التي هي رواية العطاردي. ولا فإذا فرغتم فامسحوا وجوهكم. طيب، ثم ماذا قال أبو داود رحمة الله عليه؟ قال روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب التي منها طريق عبد الوهاب الأوزاعي المتروك، قال كلها واهية يعني ضعيفة جدا، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. هذا الطريق إيش فيه؟ عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه، عمن حدثه، رأيت؟ بدون هذه الزيادة. فهذا دليل على أن أبا داود ضعف هذا الحديث، لأن أحد طرقه، وهذا الطريق لم يذكر فيه تلك الزيادة، مما يدل على شدة وهنها أنها لم تذكر في عموم الطرق. ونتكلم على هذا الحديث، فأورد رواية محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنه، فإيش قال؟ قال رواه هشام بالزيادة والمقدام، وذكر رواية خير مجاز وعيسى بن ميمون ومصارف بن زيادة قرش، وكل هؤلاء متروك، وحدث به القعنبي عن عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب عمن حدث عن محمد بن كعب، ولعله أخذه عن بعض هؤلاء، ولعله أخذه عن بعض هؤلاء. ها، وأيضا هو أوردها من روايات رجل يقال له تميم بن بزيع الشقري، وهذا أيضا ضعفوه، هذا أيضا ضعفوه. وأيضا سبحان الله، له للحديث طريق أن لكل دين خلقا، لفظه أي نعم، أحد طرقه أيضا، أحد طرقه يروي صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن ابن عباس إذا سألتم فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فقال أبو حاتم هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. وهذا أحد الفقرات، لأن هذا حديث رواه مجموعة من المتروكين، روى هكذا أن محمد بن كعب روى عدة أحاديث عن عبد الله ابن عباس. وأيضا حتى الدارقطني تكلم عن هذا الخبر في كما في سؤالات البرقاني. نعم، حتى قال الدارقطني ودي أن يكون صحيحا لأنه عندي عالا، ولكن يعني قال حديث لا يصح، فهنا تتمة حسنة. نعم، وأن العقيلي لما ذكر المتروكي الذي روى الحديث لم يذكر هذا عبد الوهاب الأوزاعي، وهذا لو كان رجلا فاضلا أو حديثه مما يحتمل كما صنع الألباني، لو كان حديثه مما يحتمل لتركوا روايات المتروكين وذكروا، والله المستعان. وهذا فيبدو والله أعلم أنه دون هؤلاء المتروكين أو مثلهم، بل هؤلاء المتروكين أشهر بالرواية منهم، هو ما له إلا هذا الحديث، وهؤلاء أشهر لهم رواية أكثر. فرجل مجهول روى حديثا اشتهر بين الناس بأنه من حديث المتروكين، وضعفه أبو داود والعقيلي وغيره، فهذا واهل من وراء. ثم هناك فقرات يعني غاية في الضعف، فإن لله وإن إليه راجعون، مثل هذا الحديث لا يقوى مرفوعا.
الله المستعان.